بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فهذه قراءة في تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي رحمه الله تعالى أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى وغفر له ولوالديه وللحاضرين ولسائر المسلمين وفي الدرس 80 بعد 300 وفي تفسير سورة الكهف قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين تفسير سورة الكهف وهي مكية ذكر ما ورد في فضلها والعشر الآيات من أولها وآخرها وأنها عصمة من الدجال قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قال قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن أخرجاه في الصحيحين من حديث شعبة به وهذا الرجل الذي كان يتلو هو أسيد بن الحضير كما تقدم في تفسير سورة البقرة وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد قال أخبرنا همام بن يحيى عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواه مسلم وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث قتادة به ولفظ الترمذي من حفظ 3 الآيات من أول الكهف وقال حسن صحيح طريق أخرى قال الإمام أحمد حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت سالم بن أبي الجعد يحدث عن معدان عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال ورواه مسلم أيضا والنسائي من حديث قتادة به وفي لفظ النسائي من قرأ 10 آيات من الكهف فذكره حديث آخر
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد قال شيخنا حفظه الله وسلم هذه الأحاديث فيها فضل سورة الكهف فالحديث الأول حديث البراء بن عازب رضي الله عنه فيه أن السكينة تنزلت للقرآن وفي الأحاديث بعده فضل 10 آيات الأول من سورة الكهف وكذلك 10 آيات الأخيرة حيث أن فيها عصمة من الدجال والدجال أولا يخرج أولا يدعي الصلاح ثم النبوة ثم الربوبية وهو رجل من بني آدم لقب بالدجال لأنه غاية في الدجل والكذب وفتنة الدجال ثم تكلم شيخنا عن فتنة الدجال وأن فتنته عظيمة فيأمر السماء أن تمطر فتمطر بإذن الله والأرض أن تخرج كنوزها فتفعل حتى أنه يأتي الخريبة من الأرض فيتبعه كنوزها كعياسيب النحل وأيضا كتب إلى عينيه كافارا لا يقرأها ولا يراها إلا المؤمن وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وحذر أمته الأعور الكذاب ويمكث في الأرض 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأيامكم هذه كما في حديث نواس بن سمعان عند مسلم وهو حديث طويل. فسأل الصحابة يا رسول الله كيف نصلي مع عظم هذه الفتنة وشدتها، يضرب الرجل فيقسمه قطعتين ويمشي بينهما ثم يأمره أن يقوم فيحيا بإذن الله، ويأمر السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تخرج كنوزها فتفعل، ويدعي الربوبية في آخر أمره ومع ذلك لما يذكر النبي عليه الصلاة والسلام فتنته العظيمة يقول الصحابة كيف نصلي. وهذا يدل على أنه في الفتن ليس المقصود الانشغال بها وعظمها أو صغرها، وإنما المقصود كيف النجاة منها. ولذلك من سبل النجاة منها عدم الاستشراف لها والظهور لها، كما في حديث أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استشرف لها أي ظهر لها استشرفت، يعني أهلكت. فتن القاعد فيها خير من الواقف، والواقف خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن العبادة تقل في الفتن لأن الناس مشغولون، كما ذكر النووي في شرح على صحيح مسلم، لأن الناس مشغولون بالفتن فقل من تجده يحافظ على العبادات، مع أن النجاة في الفتن بالمحافظة على العبادات. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة، وأنواع الصبر بل أعلى مراتب الصبر الثلاثة الصبر على الطاعة والثبات عليها. لذلك لما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على نسائه ويقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهاتين، وحلق بالسبابة والإبهام. وذكر في حديث زينب من يوقص صويحبات هذه الحجر، جمع حجرة يعني نساء رضي الله عنهن، فيقمن فيصلي. فالنجاة من الفتن بالاجتهاد في العبادة وليس بالاستشراف لها والدخول فيها، بل كلما نأيت وابتعدت عن الفتن كانت النجاة بإذن الله، وكلما اقتربت من الفتن واستشرفت وظهرت لها كلما كانت الهلكة عياذا بالله، لا سيما أنها كثيرة خصوصا في آخر الزمان. وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه عند البخاري في صحيحه قال أسامة رضي الله عنهما أشرف علينا النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من أطام المدينة، يعني جبل صغير، فقال أترون ما أرى؟ قالوا لا. قال صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر. وهذا في عهد الصحابة وفي عهد عليه السلام، إني أرى الفتن بين بيوتكم كمواقع القطر، يا أخاذ العلماء، يعني أنها سريعة وأنها متلاحقة. لذلك فتح الباب بمقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، وقع السيف في الأمة ولم ينزع إلى اليوم، ولن ينزع إلى يوم القيامة كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفتنة أيها الإخوة خطافة تخطف من استشرف فيها وظهر، تهلكه. فالإنسان إذا جاءت الفتن يجتنبه ويسأل الله العافية والسلامة. قد يقول الأمر يسير، لا ليس الأمر يسيرا، لا والله، إلا على من يسره الله عليه. بل قد تستقل فتنة وتحتقر فتنة فتكون سببا في الهلاك والعياذ بالله. والفتن كثيرة متنوعة ومتشعبة، منها ما جاء في حديث مسلم حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وحديث طويل، قال النبي عليه الصلاة والسلام تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. وضبط بعضه كما ذكر النووي في شرح مسلم عودا عودا، لأنها تعود مرة بعد مرة، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين أبيض فيه سراج يزهر لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مربادا كالكوز منكوسا ينتكس القلب، كالكوز منكوسا مجخيا يكون أسودا من داخله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. وهذا من الفتن، فتنة الشبهات. فذكر ابن القيم رحمه الله في غاثة الأفهام مصائر الشيطان أن الفتنة تضع القلوب فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأشدهما فتكا بالقلب فتنة الشبهات. فتنة الشبهات أشد من فتنة الشهوات، الزنا والخمر وغير ذلك أشد منها الفتن التي يعرضها أهل الأهواء والبدع على القلوب، هذه أشد. وهذه النجاة منها بإذن الله كما ذكر العلماء، النجاة منها بالبصيرة، يتعلم الإنسان حتى ينجو منها. وأما الثانية الشهوات فبمراقبة الله عز وجل والخوف منه سبحانه وتعالى، يجتنب الإنسان فتن الشهوات. فلا بد من خوف يبعد عن الشهوات، فتنة الشهوات، ولا بد من علم وبصيرة يدفع به الشبهات، لا بد أيها الإخوة. ونسأل الله أن يعصمنا وإياكم من الزلل وأن يعصم قلوبنا من الفتن. نعم. ومع ذلك مع فتنة الدجال فالنبي عليه السلام قال في الحديث الحسن: أخوف ما أخاف عليكم أخوف من الدجال، مع أنه ما من نبي بعثه الله إلا وحذر أمته الأعور الكذاب. بل ذهب بعض العلماء طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله ذهب إلى وجوب التعوذ بالله من أربع، منها فتنة المسيح الدجال في الصلاة نافلة كانت أم فريضة. ومع أن الجمهور على خلاف ذلك وأنه مستحب ليس واجبا، إلا أن هذا قول العالم من علماء الأمة إلى وجوب التعوذ بالله من أربع، وهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومع ذلك النبي عليه السلام قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. وهذا مرض من الأمراض، أن يقف الإنسان ويزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه، يسمع بأقواله ويرائي بأعماله، وهذا أيضا من أمراض تورط القلب. ومن الأمراض أيضا التي فيها مرض الشبهة ترك العمل الصالح خشية الرياء. بعض الناس يقول: أنا أخاف الرياء فأترك الذهاب لصلاة الجماعة، أخاف الرياء فأترك الصدقة، أخاف الرياء فأترك العمل الصالح. هذا من الجهل كما ذكر ابن رجب رحمه الله، بل هذا من الرياء ترك العمل الصالح. لا يجوز أبدا ترك العمل الصالح خشية الرياء. بل الرياء أحد أمرين: إما أن يبدأ قبل العمل وهذا يبطل العمل، مهما عمل الإنسان عملا يرائي فيه فهذا العمل باطل. في حديث أبي هريرة عند مسلم ولعله في الصحيحين، انظر هذا الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو الذي أشرك. الله لا يقبل أن يكون معه شريك أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه وهو للذي أشرك. فالرياء خطره عظيم، أشد من فتنة الدجال، لأنه يعود مرة بعد مرة إلى القلب حتى يرائي الإنسان. كان بعض السلف يقبض يديه إذا خرج من المسجد والخشية أن تنافق يداي، فالإنسان يجتهد في تخلص نيته من شوائب الرياء والشرك، ويخلص أعماله من التسميع والظهور بين الناس، لأن الظهور قد يكون فيه فتنة، قد يكون فيه فتنة للإنسان، حب الظهور والزعامة والإمارة. أما لو أن الإنسان وضع له القبول في الأرض وصار إماما في الناس، فالنبي عليه السلام قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. لكن لا يحرص المؤمن على الإمارة والزعامة والسلطان، لا، إنما يحرص على الإمامة في الدين
واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال ابن القيم رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ومن أعظم أنواع الصبر أن تثبت على الحق، الصبر على الطاعة أعظم من الصبر عن المعصية، وأعظم من الصبر على أقدار الله المؤلمة، أعظم من السرطان، وأعظم من السكر، مرض السكر، وأعظم من الأمراض المزمنة أن تصبر على طاعة الله، لا سيما إذا جاءت الغربة، بل إذا جاءت غربة الغربة كما ذكر ابن رجب رحمه الله في رسالته العظيمة كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، ذكر أن هناك غربة، غربة أهل الإسلام بين أهل الكفر، وغربة أهل السنة بين أهل الإسلام، سماها غربة الغربة ابن رجب الحنبلي رحمه الله. الإنسان يصبر، يصبر على الحق. والله قال: والعاقبة للتقوى، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لا تنشغل بالدفاع عنك، كن منشغل بتحقيق الإيمان، ستجد من يدافع عنك خير من دفاعك أنت. نعم نعم. ها في مسلم فقط؟ نعم. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فقط. نعم.
حديث آخر: وقد رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن عبد الأعلى عن خالد عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف فإنه عصمة له من الدجال. فيحتمل أن سالما سمعه من ثوبان ومن أبي الدرداء. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا زبان بن فايد عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه، ومن قرأها كلها كانت له نورا ما بين الأرض والسماء، انفرد به أحمد ولم يخرجوه.
قال شيخنا حفظه الله: هذا الحديث فيه ابن لهيعة وفيه زبان بن فايد ضعيف، والأحاديث الصحيحة السابقة صحيحة، أما هذا الحديث الذي فيه أنه يكون له نور، أنه يكون له نور من قدمه إلى رأسه ونور ما بين السماء والأرض، فهذا ضعيف. والصحيح أنه أن في قراءة العشر آيات الأول والأخيرة منها أسمى من الدجال بإذن الله، أما أن يكون له نور ما بين السماء والأرض فهذا ضعيف لا يصح. ومعلوم أن رواية عبد الله بن لهيعة إن لم تفهم عن أحد العبادلة فهي لابد لها من يعني ما يقويها، وهنا ليست كذلك، ليست عن أحد العبادلة الثلاثة: عبد الله بن مبارك، عبد الله بن زيد المقري، وعبد الله ابن عبد الله بن وهب. نعم، عبد الله بن وهب، عبد الله بن زيد المقري، وعبد الله ابن المبارك. نعم، لأن هؤلاء رووا قبل احتراق كتب ابن لهيعة، وابن لهيعة ما هي درجته؟ مر معنا عبد الله بن لهيعة، لعله صدوق. نعم، لعله صدوق، لكن في رواية عن غير العبادلة شيء لا بد من معضد لها ومقوي لها، لأن كتبه احترقت وكان حفظه سيء فروى من حفظه بعد احتراق كتبه، فلا تقبل روايته إلا بمتابع لها. وأذكر في أحد، انظر من هل هو ثقة ولا صدوق، فقط صدوق، في أحد يذكر جيدا صدوق سيء الحفظ؟ يعني أذكر ذا ناقش الشيخ أنا في هذا، قال مرة ضعيف، أنا قلت فرجعت التقريب قلت أظنه صدوق أو، فرجع عن هذا جزاه الله خيرا وقال نعم هو صدوق ويحتاج إلى، لكن يحتاج إلى متابع، إلى متابع إذا روى عن غير العباد إلا ثلاثة. نعم.
وروى الحافظ أبو بكر بن مردوية في تفسيره بإسناد له غريب عن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين. وهذا الحديث في رفعه نظر وأحسن أحواله الوقف.
الوقف قال شيخنا يعني موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما. وانتهى كلام شيخنا. وفيه خالد نعم نعم.
وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور.
عفوا انظر خالد بن سعيد بن أبي مريم حمزة غيب واحد يأتي بالتقريب. نعم 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 صدوق ابن نهي عبد الله صدوق ماذا اختلط بعد احتراق كتبه. نعم ورواية عبد الله بن مبارك عبد الله بن وهب عنه أعدل من غيرهما صدوق اختلط لما احترقت كتبه. نعم صدوق نعم. والصدوق روايته تكون ماذا تكون ماذا رواية الصدوق تكون حسنة. نعم نعم لأن من شروط الراوي في الحديث الصحيح أن يكون ثقة اقتصاد الإسناد والخلو من الشذوذ والعلة واتصال السند من أوله إلى آخره. تعريف الحديث الصحيح من يقول نعم لابد فيه من شروط اتصال السند وأن يكون الراوي عدل ثقة. وأما إذا والضبط أيضا أما إذا خف الضبط فيكون الحديث حسن نفس الشروط على الصحيح لكن مع خفة الضبط الراوي. نعم.
نعم. وهكذا روى الإمام سعيد بن منصور في سننه عن هشيم بن بشير عن أبي هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال أن قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق. هكذا وقع موقوفا وكذا رواه الثوري عن أبي هاشم به من حديث أبي سعيد الخدري. وقد أخرجه الحاكم في مستدركه عن أبي بكر محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو هاشم عن أبي مجلز عن قيس بن عباد عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وهكذا رواه الحافظ أبو بكر البيهقي في سننه عن الحاكم. ثم قال البيهقي
وبعض العلماء كالبيهقي رحمه الله صح أنه موقوف موقوف على أبي سعيد الخدري سعد بن مالك ابن سنان رضي الله عنه. بعض العلماء يقول أنه مرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الشيخ الألباني على هذا في أين صحيح الجامع تأكد الرقم هذا يقول صحابة الشيخ ناصر في صحيح الجامع. نعم. ونحن نستأنس بكبرائنا وعلمائنا مثل الألباني وأنه خرجت نعرة حديثة شبيبة صغار أظفارهم ناعمة لم تقوى بعد في العلم الآن يقولون لا نحن لا نأخذ بكلام الألباني نحن لنا اجتهادنا. وربما يكون أحدهم ابن شهر أو شهرين في العلم يعني تو صغير ويناطح الجبال الشامخة من أنت حتى تقول أخذ ولا لا أخذ؟ كما قيل ومن أنتم حتى يكون لكم عنده، ونسقوا يقول لكن عندنا القول كذا عندنا، وهو هل لك عند أنت؟ أنت تسكت تربع يديك وتجيب القلم والورقة وتكتب، ليس لك عند، عند هذا عند العلماء، ليس عندنا نحن، عندهم هم مجتهدون، عند علماء يجتهدون من يستنبطون الأحكام الشرعية من أدلة تفصيلية. أما أنت صغير تقول عندي وهذا القول عندي وعندنا، لا هذا غلط، هذا يدل على جرأة الإنسان وعدم معرفته بقدره. ومن أعظم ما يعرف الإنسان بقدره جلوسه أمام العلماء. نعم والله يا أخي، حينما رأينا أهل العلم وجلسنا أمامهم عرف الإنسان قدره حقه، وأنه لا شيء، ليس شيء صغير، لا شيء يذكر. فيعود الإنسان، وهذا من مصالح الجلوس بين يدي العلماء الكبار، إنسان يعرف قدر نفسه. نعم اقرأ. عن من؟ نعم صحاب الشيخ ناصر، لكن انظر تراجعات الألباني. نعم نعم يا وساب. مقبول. إذن الإسناد هذا لعله ابنه محمد بن خالد الختلي، قال ابن الجوزي كذبوه، قال ابن منده روى مناكير محمد ابن خالد الختلي. محمد ابن خالد الختلي لعله روى عن أبيه في هذا الحديث. نعم نعم طيب. هذا الحديث عن الشيخ الألباني مات على تصحيحه، لأن في كتاب تراجعات الألباني لا يوجد، فهذا لأن بعض الناس يعني يزهد الناس في قراءة سورة الكهف بزعم أن الحديث موقوف، ولو موقوف يا أخي الحمد لله، أضاء الله له نورا ما بين الجمعتين، لا تزهد الناس في الخير، لأن أيضا حتى هذا لو كان موقوفا فله حكم الرفع، أنه يتكلم عن أمور الغيب، وقول الصحابي في الأمور الغيبية له حكم الرفع. سأل لا يزهد الناس في العبادة وبسهولة يقول هذا لا يجوز وهذا يجوز، أتركهم 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 يعبدون الله طالما الأمر فيه يعني دليل عند العلماء. أما أنت إن كنت ترى الحديث ضعيف فلك أن لا تأخذ به، خلاص لا تأخذ به أنت. نعم نعم.
ثم قال البيهقي ورواه يحيى بن كثير عن شعبة،
عفوا في الميزان محمد بن خالد الختلي. نعم.
عن شعبة عن أبي هاشم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ سورة الكهف كما أنزلت كانت له نورا يوم القيامة، والله أعلم. وفي المختارة للحافظ الضياء المقدسي من حديث عبد الله بن مصعب، من حديث عبد الله بن مصعب بن منظور بن زيد بن خالد الجهني عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي مرفوعا من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، وإن خرج الدجال عصم منه.
صدر هذا الحديث فيه كلام فهو معصوم إلى ثمانية أيام من كل فتنة، هذا بعيد. أما وإن خرج الدجال عصم منه، نعم. قال شيخنا حفظه الله هذه الأحاديث كما سبق فيها فضل سورة الكهف، انتهى كلامه. الإنسان يجتهد في قراءة هذه السورة وحفظ العشر آيات الأولى خاصة منها والعشر آيات الأخيرة، لأنها عصمة بإذن الله إذا خرج الدجال قرأها عليه، والدجال من علامة الساعة. نعم الختلي، لا الختلي في الميزان ليس في التخريج. نعم يعني اقرأ قراءة صحيحة كما أنزلها الله مشوّلة ومرتلة. نعم.
قال المصنف رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم، رب وفقني الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قد تقدم في أول التفسير أنه تعالى يحمد نفسه المقدسة عند فواتح الأمور وخواتيمها، فإنه المحمود على كل حال، وله الحمد في الأولى والآخرة، ولهذا حمد نفسه على إنزاله كتابه العزيز على رسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أعظم نعمة أنعمها الله على أهل الأرض، إذ أخرجهم به من الظلمات إلى النور، حيث جعله كتابا مستقيما لا اعوجاج فيه ولا زيغ، بل يهدي إلى صراط مستقيم.
نعم، فأعظم نعمة الإسلام وإرسال محمد عليه الصلاة والسلام. لذلك ما جاء في حديث أبي في حديث كعب بن مالك في توبة كعب الصحيحين، لما قال له الصحابي يا كعب بن مالك أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، فذكر ابن القيم رحمه الله نحو من 40 فائدة أو نيفا 40 فائدة في فضائل في قصة كعب بن مالك والمع، منها كيف يقال له أبشر بخير يوم منذ ولدتك أمك، هل يوم التوبة أعظم أم يوم دخول كعب بن مالك في الإسلام أعظم؟ ها؟ أيهما أعظم؟ لا شك أن هذه أولية نسبية وليست أولية مطلقة، وإلا خير يوم مر على الإنسان يوم أن هداه الله للإسلام ويوم أن استقام على الدين، زي ما ينشر عندنا ليلة الحظ يوم ما يتزوج، يقول لك ليلة العمر، تفهم يا سعد؟ ليلة الزواج يقول ليلة العمر، يفعل المنكرات اللي يريد، يشرب المخدرات اللي يريد، حتى ولو كانت ليلة العمر، ليلة العمر تعبد الله فيها وليس تعصي الله فيها. هذا إن كانت ليلة الزواج قد تكون الزواج بالنسبة لك قد يكون يقع فيه نوع من الضرر وقد يكون خير. أما خير يوم يمر على الإنسان يوم أن هداه الله للإسلام. نعم محمد بن خالد الختلي. نعم يرى عن أبي خالد الختلي. نعم قال ابن الجوزي كذبوه، قال من صاحب مناكير، من اللي قال صاحب مناكير؟ قال نعم نعيم. نعم قال ابن منده روى مناكير. نعم نعم
بل يهدي إلى صراط مستقيم بينا واضحا جليا نذيرا للكافرين وبشيرا للمؤمنين. ولهذا قال ولم يجعل له عوجا، أي لم يجعل فيه عجاجا ولا زيغا ولا ميلا، بل جعله معتدلا مستقيما. ولهذا قال قيما أي مستقيما، لينذر بأسا شديدا من لدن، أي لمن خالفه وكذبه ولم يؤمن به، ينذره بأسا شديدا عقوبة عاجلة في الدنيا وآجلة في الأخرى، من لدنه أي من عند الله الذي لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. ويبشر المؤمنين أي بهذا القرآن الذين صدقوا إيمانهم بالعمل الصالح أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة.
وهذا يدل على أهمية العمل الصالح في الإيمان، وأنه يصدق العمل، وأنه يصدق القول ويصدق ما في القلب، وأيضا يرفع العمل، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. قيل يرفعه الضمير يعود على الله، وقيل وهذا قول حسن جدا والعمل الصالح يرفعه، يعني يرفع الكلم الطيب، فلا يقبل كلما طيبا فلا يقبل كلم طيب إلا بعمل صالح، لأن العمل الصالح يصدق القول ويصدق ما في القلب. إذا الإنسان زعم أنه يخاف النار ويخشى النار ثم وضع يده في النار حتى احترقت، هل هذا تصديقه كامل بالنار؟ لا، لأنه صدق يبتعد عنها. نعم.
أن لهم أجرا حسنا أي مثوبة عند الله جميلة ماكثين فيه في ثوابهم عند الله وهو الجنة خالدين فيه أبدا دائما لا زوال له ولا انقضاء. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، قال ابن إسحاق وهم مشرك العرب في قولهم نحن نعبد الملائكة وهم بنات الله، ما لهم به من علم أي بهذا القول الذي افتروه واتفكوه من علم ولا لآبائهم.
ولا وتقولوا الذي افتروه وتقولوا في طبعة الشعب، نعم واتفكوه، نعم وفي نسخة وتقولوا. انظر ابن إسحاق، نعم محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة، السيرة لابن هشام، السيرة محمد بن إسحاق، نعم.
ولا لآبائهم أي أسلافهم، كبرت كلمة نصب على التمييز تقديره كبرت كلمتهم هذه كلمة، وقيل على التعجب تقديره أعظم بكلمتهم كلمة، كما تقول أكرم بزيد رجلا قاله بعض البصريين، وقرأ ذلك بعض قراء مكة كبرت كلمة، كما يقال عظمك كبرت كلمة كما يقال عظم قولك وكبر شأنك. والمعنى على قراءة الجمهور أظهر والمعنى على قراءة الجمهور أظهر،
يعني أنها على تعظيم التعجب نعم.
فإن هذا تبشيع لمقالتهم واستعظام لإفكهم، ولهذا قال
شيخنا سلمه الله افتتح الله تعالى هذه الآيات بالحمد، والحمد هو الثناء على المحمود بصفاته الجميلة مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فإذا خلع عن الحب صار الثناء على المحمود بالصفات الجميلة مع الحب والإجلال والتعظيم، فإذا خلى من الحب فهذا يسمى مدحا، فإذا خلى عن الحب صار مدحا. ويستفاد من هذه الآيات عدة فوائد أو بضعة فوائد، الأولى جميع المحامد ملك لله سبحانه مستحقة له جل وعلا. الثانية الله تعالى الحمد لله الله تعالى أعرف المعارف، والله هو المألوه، لا كما يقول من الذي قال الإله هو القادر على الاختراع الأشاعرة، والله هو المألوه المستحق للعبادة، وأسماء الله عز وجل مشتقة يعني ليست جامدة يشتق له منها صفات، الثالثة القرآن منزل من عند الله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وفي ذلك الرد على المعتزلة والأشاعرة ردوا على المعتزلة لأنهم قالوا القرآن مخلوق، والأشاعرة لأنهم قالوا كلام نفساني من غير صوت ولا حرف. وفيها أيضا في هذه الآيات إثبات العلو. أين الدليل على إثبات علو الله؟ قد ذكر ابن القيم رحمه الله أن أدلته تزيد على 3000 دليل، ومع ذلك ينكره أهل البدع العلو، لا سيما علو الذات، ويقررون علو القهر والسلطان وعلو الشأن، وينكرون علو الذات. فالعلو من أين نثبته؟ الذي أنزل، الذي أنزل، والنزول يكون من علو لا يكون من سفل. نعم. وفيها قال وفقه الله، وفيها أن الله محمود، الحمد لله. وفيها أن القرآن قيم لا عوجاج فيه، قيما. وفيها أنه أن فيه البشارة والنذارة لينذر بأسا شديدا من لدن ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. إذن الإيمان ليس كلام فقط ولا تصديق فقط ولا عمل فقط، لابد من التصديق بالقلب، من عمل القلب، ولا بد من قول اللسان، ولا بد من تصديق الجوارح على ما في القلب وما نطق به اللسان، لابد من اجتماع هذه الثلاث، لا ينفع أحدها إلا بالآخر. نعم.
ولهذا قال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، أي ليس لها مستند سوى قولهم، ولا دليل عليها إلا كذبهم وافتراؤهم. ولهذا قال: إن يقولون إلا كذبا. وقد ذكر محمد بن إسحاق سبب نزول هذه السورة الكريمة فقال: حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ 40 سنة عن عكرمة عن ابن عباس قال: بعثت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة فقالوا لهم: سلوهم عن محمد وصفوا لهم صفته وأخبروهم بقوله، فإنهم أهل الكتاب الأول وعندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء. فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار
غريب، عندهم علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء، كتاب القرآن العظيم مهيمنا، مهيمن على ما سبق من الكتب، وفيه نبأ من كان بعدنا وخبر من كان قبلنا، وهو الفصل فيما بيننا كما جاء في بعض الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم، فيه نبأ من كان بعدنا وخبر من كان قبلنا، وهو الفصل فيما بيننا. فهذا الإسناد أولا هو ضعيف، لأن الشيخ الذي محمد بن إسحاق بن يسار نعم صرح بالتحديث هنا، ولكنه روى عن شيخ مجهول من شيوخ مصر قال حدثني ماذا؟
قال حدثني شيخ من أهل مصر قدم علينا منذ بضع
شيخ من أهل مصر، كثير الشيوخ يومها كان الشيوخ كثير في مصر كثير. من هو الشيخ هذا؟ الله أعلم، هذه جهالة لابد أن ترفع، هذا الإسناد ضعيف فيه جهالة. نعم. وأيضا في بعض ألفاظه نكارة. نعم.
فخرج حتى قدم المدينة فسألوا أحبار يهود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصفوا لهم أمره وبعض قوله، وقال: إنكم أهل التوراة، وقد جئناكم لتخبرونا عن صاحبنا هذا. قال: فقالت لهم: سلوه عن 3 نأمركم بهن، فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسل، وإن لم يفعل فالرجل متقول، فروا فيه رأيكم. سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمرهم فإنهم قد كان لهم حديث عجيب. وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه. وسلوه عن الروح ما هو، فإن أخبركم بذلك فهو نبي فاتبعوه، وإن لم يخبركم فإنه رجل متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم. فأقبل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقال يا معشر قريش قد جئناكم بفصل ما بينكم وبين محمد، قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمور فأخبروهم بها. فجاءوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أخبرنا. فسألوه عما أمروهم به، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبركم غدا بما سألتم عنه، ولم يستثن. فانصرفوا عنه ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 15 ليلة لا يحدث الله إليه في ذلك وحيا، ولا يأتيه جبريل عليه السلام حتى أرجف أهل مكة وقالوا وعدنا محمد غدا، واليوم 15 قد أصبحنا فيها لا يخبرنا بشيء عما سألناه عنه. وحتى أحزن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث الوحي عنه، وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة. ثم جاءه جبريل عليه السلام من عند الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف فيها متابعته إياه على حزنه عليهم،
فيها
متابعته إياه على حزنه عليهم وخبر ما سألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطواف وقول الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا.
كما سبق هذا الإسناد ضعيف، وأيضا وحتى لو ذكره شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري في تفسيره ساقه أيضا محمد بن جرير عن ابن إسحاق، لكنه ضعيف كما ترون في السنة جهالة الراوي الذي روى عنه محمد بن إسحاق شيخ من شيوخ مصر. نعم، فيها معاتبته، قال متابعته، لا فيها معاتبته. عندك متابعته؟ نعم نعم فيها معاتبته. نعم،
قال تعالى فلعلك
الشرخ دخل الوقت كم الساعة؟ طيب لعلنا نقف عند هذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول أحسن الله إليكم شيخنا، شخص كان ينهى إخوانه عن الإكثار من شرب الشاي في وقت السحور شهر رمضان حرصا على الوقت، وقال لهم أن هذا وقت عبادة وقت استغفار، فضحك بعضهم فهل هذا في استهزاء بالعبادة والأعمال الصالحة؟ ما ينبغي أن يضحكون، إذا نصح الإنسان يقبل النصيحة، والمؤمن ينصح والمنافق يفضح. المؤمن إذا رأى أخاه مضيع للوقت ينصحه، لأن هذا أثمن ما يملكه الإنسان الوقت، أغلى من الذهب والفضة. لذلك القول بأن الوقت من ذهب هذا خطأ، لأن هذا فيه تحقير لقيمة الوقت الذي أقسم الله به في كتابه، فقال والضحى والليل إذا سجى، قال والليل إذا يغشى كما سمعتم في الصلاة، والفجر وليالي العشر والعصر إن الإنسان لفي خسر. أقسم الله بالوقت، والله لا يقسم إلا بعظيم، مما يدل على عظمة الوقت. وكما قيل والوقت أثمن ما عنيت بحفظه وأراه أكثر ما عليك يضيع. لكن ومع ذلك لا منع الإنسان يتمتع بما أتاه الله عز وجل من طعام شهي أو شرب شهي، لكن يكثر
من التمتع لا لا يكثر من هذا، وإنما يأخذ بمقدار ما يعينه على طاعة الله سبحانه وتعالى، ولكن لا يحرم ما حرمه الله ما أحله الله، ولا يحل ما حرمه الله.
يقول أحسن الله عليكم شيخنا أبارك فيكم آمين وإياكم السمعين، هل وضع العطور التي فيها كحول ينقض الوضوء؟ وما الحكم لو كانت العطور تباع جاهزة ولا تعرف هل فيها كحول أم لا؟ أفتى سماحة شيخنا الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله أن العطر الذي فيه نسبة كحول يوضع قبل الوضوء، يوضع قبل الوضوء. هذه فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز.